أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى قول الماتن: أعلى الله مقامه الشريف، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح. تعرض في هذه العبارة المختصرة إلى بيان أول وآخر وقت صلاة الفجر. أما مبدأ صلاة الفجر فلا خلاف بين المسلمين في أنها في أنه أول وقتها، إنما الخلاف قد وقعا في تحديد المراد من الفجر، وهكذا ينشأ الخلاف بينهم في أول وقته صلاة الفجر بالحمل الشائع. بعد اتفاقهم على أنه الفجر، أي الخلاف في تحديد الفجر المراد، وفعلا نحن لسنا بصدد هذه الجهة، وقد تقدم في بعض الروايات السابقة وفيها ما كان معتبرا مما دل على ذلك كرواية زرارة التي وقع في إسنادها موسى بن بكر، حيث ذكرت أن وقت الفجر، أن وقت صلاة الصبح أو الغداة ما بين الفجر وطلوع الشمس، وكرواية عبيد المتقدمة أيضا التي كان في سندها علي بن يعقوب الهاشمي، والتي لم يمكن الاعتداد بإسنادها، على أن هنا روايات وردت هذه الروايات في تفسير قرآن الفجر بصلاة الفجر، ومنها ما ورد في الباب 28 من أبواب المواقيت من الوسائل كمعتبرة إسحاق بن عمار، وهي الأولى من الباب 28، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد، وهو ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن عبد الرحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، والرواية معتبرة كما هو واضح، أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر. قال: مع طلوع الفجر، إن الله تعالى يقول: إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلى العبد صلاة الصبح، التصريح حتى لا يجي في ذهن أحد أن المراد نافلة الفجر، مع طلوع الفجر أثبت أو أثبتت يجب أن تكون له مرتين. تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار. فسر في بعض الروايات المشهودية بهذا بأنه تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. هالرواية متكررة في المصادر، وقد رواها الشيخ بإسناده أيضا عن ابن أبي نصر مباشرة في موضع آخر، ومن قبل أخرجها الكليني في الكافي. عن علي بن محمد علان الكليني، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر إلى بقية السند، وأخرجها الصدوق في ثواب الأعمال وفي العلل أيضا. يروي الشيخ الطوسي في كتاب المجالس والأخبار بإسناد غير نقي، لا داعي للتعرض له، فيه أكثر من مجهول، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن شخص اسمه رزيق، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يصلي الغداء بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل أن يستعرض، يعني قبل أن يكثر البياض في العرض، في عرض الأفق، وكان يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر، فأنا أحب أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي، إلى آخر الرواية. طبعا في روايات أخرى ثلاثة أربعة خمسة لعله أخرجها العياشي في تفسيره، لكن تعلمون أن روايات العياشي للأسف مراسيل، وقد جمعها جامع التفسير الروائي كصاحبي البرهان ونور الثقلين، ولا داعي للإطالة. الأمر إذن من حيث مبدأ صلاة الفجر وأنه الفاجر لا شك ولا ريب فيه، إنما الكلام فيما يتحقق به الفجر، وهذا بحث سيأتي، لسنا بصددين فعلا، إنما وقع الكلام من حيث المنتهى، متى ينتهي وقت صلاة الفجر المشهور والمعروف بين المحققين أن منتهى صلاة الفجر هو طلوع الشمس، ويؤيده ما ورد في معتبرة زرارة الآنفة المشار إليها قبل قليل، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهو ظاهر في أن أصل المشروعية، أصل الوقت ذاتا الذي يصلح لأن توقع فيه صلاة الفجر، هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهذه الميزة غير موجودة في الروايات المفسرة للآية كما هو واضح، باعتبار لم تتعرض لمنتهى الوقت تلك الروايات. لكن السؤال المهم أن الروايات التي تبين وقت مبدأ ومنتهى الصلاة هل تكون آبية عن التفصيل إذا ما وجد تفصيل في روايات أخرى تبين الفضل أو الحكم التكليفي للإنسان في هذا الوقت الذي يتسع ذاتا للصلاة أم لا؟ أقول إن كان الحديث عن الحكم التكليفي فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يمانع، خير إن شاء الله، من الفجر إلى طلوع الشمس يصلح ذاتا للصلاة، لكن يجب عليك أن تبكر قبل ظهور الحمرة مثلا، أو قبل اعتراض البياض في الأفق بشكل كامل، فإن اتساع الوقت ذاتا في أصل المشروعية لا يعني على مستوى الحكم التكليفي إلا اقتضاء أنه يجوز لك فيما بين الحدين. فإذا وجد دليل دل على وجوب المبادرة في الثلث أو النصف الأول من الوقت فلا ينافي الاتساع الذاتي للوقت، ونلتزم تكليفا بما يدل عليه هذا الدليل من لزوم المبادرة بحسب ما حدد له فيه من الموضوع. أما على مستوى الحكم الوضعي فقد يقال نفس الكلام، فإذا كان الوقت بنحو القضية المهملة يستمر إلى طلوع الفجر ووجد دليل يدل على أن النصف الثاني من الوقت وضعا هو لخصوص فريق من المكلفين وهم الذين أخذهم النوم أو استيقظوا وعندهم حدث أكبر احتاجوا إلى تسخين الماء مثلا، أو شغلوا أو اضطروا كالمرأة التي طهرت بين الحدين، تأكدت من طهارتها بين الحدين من الطمث، فلا يكون الوقت وقتا لمن أخر عمدا حينئذ. فهل يوجد تنافي بين كون الوقت ذاتا يتسع وبين الدليل الدال على أنه وضعا لا يتسع للجميع وإنما يتسع للبعض؟ أقول ليست العلاقة أكثر من نحو الإطلاق والتقييد، فإن الظهور الأولي للأدلة التي دلت على أن ما بين الفجر والشمس هو وقت صلاة الصبح فيه اقتضاء أنه لجميع المكلفين، فإذا جاءت نصوص واستفصلت فلا إشكال ولا ريب في أننا نلتزم حينئذ بما التزمنا به، نظير ما التزمناه في العشاءين بعد منتصف الليل. إنما الكلام كل الكلام في وجود دليل من هذا القبيل. أما كون المنتهى طلوع الشمس فلا يوجد بإزائه سوى ما دل على ما ذكرنا وعمدته صحيحة أو معتبرة زرارة، والتي للأسف الشديد ضعفها السيد الخوئي بموسى بن بكر ثم صححها بعد ذلك لإيابه عن تضعيف موسى بن بكر بحجة أنه من رجال الكامل، وموسى بن بكر نحن نوثقه حينئذ. بس ما أدري رجال التفسير أو رجال الكامل الآن شككت، عموما عاد إلى تضفيقي بعد ذلك، أظن رجال تفسير القمي، لكننا نوفقه لرواية غير واحد من أصحاب الإجماع عنه وفيهم بعض الثلاثة أيضا جيد منهم من أصحاب الإجماع، وتوجد روايات أخرى. نعم ذهب الشيخ الطوسي في جملة من كتبه والقدر المتيقن في الخلاف والنهاية صريح العبارة، وذهب أيضا ابن أبي عقيل العماني من قبل، وكذلك صاحب الوسيلة ابن حمزة، وهو الموجود فيما يسمى بفقه الرضا عليه السلام، حيث إن نص عبارته أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وهو بياض كبياض النهار. طبعا نسعى بحدده هذا ما نحن ما دخلنا إلى التحديد. وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب. وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس. العبارة واضحة، أول الوقت وآخر الوقت والرخصة. نظير هذه العبارة رواية أو عبارة دعائم الإسلام يرويها مرسلا عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال أول صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وآخر وقتها أن يحمر أفق المغرب وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشيء قليل يعني، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر، وأول الوقت أفضل. هذا جامع بين عدة روايات هذا التعبير للقاضي نعمان. جيد، إذن التعبير بالحمرة موجود في الفقه المنسوب اللي هو إما كتاب التكليف كما قلنا أو كتاب الشرائع لعلي بن بابوي، والأقرب أنه كتاب التكليف وأكثر عبائره أخذت في رسالة ابن بابوي. ونظير ذلك أيضا في العبارة الموجودة في النهاية تقريبا، بس ما عبر بالحمرة. جيد، أيا يكن ذهب هؤلاء في مقابل قول المشهور إلى هذه المقالة، فجعلوا الوقت الاختياري إلى ظهور الحمرة، بس أفق المغرب أنا ما أفق المغرب لو المشرق لازم. جيد، ذهب هؤلاء المحققون إلى أن الوقت يمتد للمختار إلى طلوع الحمرة، ولازم كلامهم أنه حينئذ ما بعد ذلك يكون قضاء للمختار، أما المضطر فيمتد الأداء بالنسبة له إلى ما قبل طلوع الشمس بقليل. طبعا هذا القليل محدد بالروايات بقاعدة من أدرك ركعة من الوقت. أما الدليل على ما ذهبوا إليه فقد استدل لهم بروايات، ومن هذه الروايات الروايات المذكورة في الباب 26 من أبواب المواقيت، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل صبح السماء، يعني يظهر الإبيضات في وسط السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا أي إلى أن يحصل الإبيضاض بالكامل، لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام. نظير التعبير إذا بتتذكر وكان في الوقت الثاني في الظهرين. جيد، لكن لو كنا وهذه الرواية صحيح عم بيقول الوقت اللي حدد فيه مثل معتبرة زرارة من الفجر إلى الشروق عم تستفصل هذه الصحيحة فيه، فعم بتقول بأن الوقت وقتين، وقت للمختار ووقت للمفطار. لكن يا إخوان، في الرواية شيء، وهي أنها لم تحد الوقت الثاني بمن اضطر إلى ذلك، مثل الحائض طهرت، مثل النائم استيقظ، بل لمن شغل أو نسي أو نام. يا أخي، النسيان والنام، النوم بيكون قهري، لكن شغل بإطلاقها تدل على المشاغل العادية. ففيها إشعار، أنا ما بدي أقول هي ظاهرة، فيها إشعار أن مطلق انشغال يجعلك من أهل الوقت الثاني، وهذا لا يتناسب مع كونه وقتا إلزاميا. إلى حد الإشعار فقط أقول هذا الكلام، جيد، لكن في الجملة تصلح. الرواية الثالثة، باعتبار أن الثانية مربوطة بالمبدأ فقط ونحن خالصين من المبدأ، وعنه أي علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام. يزيد بن خليفة يروي عنه ابن أبي عمير، يا أخوان ما عندنا مشكلة فيه، وإن كان يضعفه السيد الخوئي، وعادة يبحث عن يزيد بن خليفة عند البحث عن وثاقة عمر بن حنظلة، باعتبار هو السائل للإمام: جاءنا عمر بن حنظلة عنكم بوقت، قال: إذن لا يكذب علينا. الرواية التي يستدلون بها على وثاقته ثم يضعفونها بنفس السبب، يعني إنه ما له توثيق الرجل. قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء، حتى يضيء قبل الشمس، يا أخوان الضوء يحصل قبل الشمس، منتصف الوقت تقريبا ما بين الفجر والشمس يضيء بشكل جيد. بس انتبهوا له العبارتين، ما في إحمار حمرة مشرقية أو مغربية، ما في شيء، جيد. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، جيد. الرواية الثالثة، وعنه، وعنه معطوفة على الرابعة، الرابعة ما لنا شغل فيها لأنها تتحدث عن متى صلى الإمام عند طلوع الفجر، ما في منتهى، نحن عم نحكي بالمنتهى الآن. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، قال: وعنه، يعني الطوسي عن الحسين بن سعيد، عن النضر وفضالة أو فضالة، وكلاهما جليلان، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية صحيحة، قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما. وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام. ووقت المغرب، ما لنا شغل الآن بالمغرب، نحن متعرضين لها هذه قبل. الفقيه الهمداني حمل لا ينبغي على كراهة التأخير، وجعلها شاهد على المراد من الروايات التي يتم ظهورها بأن الوقت الاختياري تكليفا ووضعا هو إلى أن يعترض البياض الأفق ويضيء السماء، ليعبر عنه أكثر الفقهاء بذهاب الحمرة، مجيء الحمرة. جيد، في المقابل السيد الخوئي وجماعة قالوا: لا ينبغي، في لغة الروايات ليست كما هي في لغة الفقهاء، لا ينبغي ظاهرة في المانع في حد نفسها. نعم يا أخوان، استشهد بعض هؤلاء المحققين لكل صلاة وقتان. انتبهوا لي، وأول الوقتين أفضلهما، إذن كلاهما له من الفضل. المفاضلة بين أول الوقتين وثاني الوقتين، وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلى الصبح السماء، هذا الوقت الأول الأفضل، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نهى. طيب، جعل صاحب المستمسك هذا التعبير شاهدا، على أن الرواية بصدد بيان الصغرى والكبرى، ونظير هالتعبير وارد طبعا في صحيحة عبد الله بن سنان، هي الرواية التي نحن فيها. قال: ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى. يقول هذا من قبيل بيان الصغرى للكبرى التي تتحدث عن الوقتين الأفضل والفاضل دون الأفضل، بقرينة قوله بعد ذلك: ووقت المغرب حين تجب الشمس، فإذا وجبت جنوبها، يعني حين تغيب، إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة. نص عبارته هذه، انتبهوا لي يا أخوان لأنها عبارة دقيقة، أن الظاهر من الصحيح كون قوله ووقت الفجر من قبيل الصغرى للكبرى التي تضمنها الصدر، كما يشهد به قوله في ذيله عليه السلام: ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، إلى آخر الرواية، إذ لا ريب في كونه من قبيل الصغرى لا من قبيل الاستثناء، وحينئذ يتعين حمل لا ينبغي على الكراهة. جعل القرينة على حمل لا ينبغي على الكراهة، يعني هو مسلم إجمالا أن لا ينبغي في لغة الروايات في حد ذاتها لا تدل على الكراهة، لكن من داخل الرواية توجد قرينة حيث بين صغر الأفضل وصغر الوقت الذي فيه الفضل، ولو كان خروج الوقت بالأول لما عبر عن الثاني بأن فيه فضلا، ففوضل بين الأول والثاني، وحمل الأفضل على الانسلاخ عن التفضيل في مقابل ما فيه الفضل وما ليس فيه الفضل، كما تقال تقول في بعض الحالات: فلان أشجع والثاني غير شجاع. هذا خلاف الظاهر جدا كما لا يخفى، فإن ظاهر المفاضلة الاشتراك في الماهية مع اشتدادها في أحدهما كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس يقول صاحب المستمسك بأن هذا قرينة على أن الرواية للكراهة. أقول: إذا سلمنا يا إخوان أن أصل الفضل يشترك بين الوقتين وهو ظاهر الرواية، فهل يعني ذلك أن الوقت الذي فيه فضل يجوز التأخير إليه حتى نحمل لا ينبغي على الكراهة؟ إذا سلمنا أن أصل لا ينبغي تدل على المنع، أم أن فيه فضلا ولكن لا يجوز التأخير إليه؟ أقول: يجتمع وجود الفضل فيه مع عدم جواز التأخير إليه تكليفا. فإن أصل صحة الصلاة فيه تشكل فضلا بلا إشكال ولا ريب له، لكن هذا لا يلازم أن يجوز لك اختيارا التأخير إلى هذا الوقت تكليفا، حتى نحملها على الكراهة التكليفية. نعم، على المستوى الوضعي إذا كان باب وجود الوقت مسدودا لغير المشغول، لغير الناس، لغير المضطر، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا معنى لكون الفضل موجودا في هذا الوقت إلا للصنف المشغول. وواضح من الرواية أنه لا ينبغي التأخير، لا ينبغي للمختار. الكلام ليس عن من نام أو سهى أو استمر بها طمثها أو إلى ما هنالك من المضطرين. وعلى هذا الأساس فإن هذا يعني استمرار الوقت للمختار مع حزازة قد تبلغ الحرمة على المستوى التكليفي، لكن الرواية تصبح شاهد حينئذ على أن الوقت وضعا. لذلك أنا من بداية البحث حاولت أن أفرق بين الوضع والتكليفي، لأنه خلط بينهما في أكثر الأبحاث. ذاتا يستمر حتى للمختار، غاية ما هناك أن من أخر اختياران يكون مأثوما وإن كانت الصلاة تصح منه في النصف الثاني من الوقت قبل طلوع الشمس باعتبار الحكم الوضعي. يكون الأمر فيه ترتبي مش بالمعنى المصطلح أصوليا، يعني كما قلنا سابقا. وحينئذ لا يكون ما ذكره صاحب المستمسك شاهد على الحمل على الكراهة التكليفية. على أننا نعود إلى الرواية من جديد، فإن ما ذكره رضوان الله عليه في المستمسك إنما يتم إذا كان المقصود، انتبهوا يا إخوان، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام. انتبهوا لي يا أخوان، شو المقصود؟ لكل وقت صلاة، لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى، يستمر إلى أن يتجلل الصبح السماء. جيد، حدود 40 دقيقة مثلا. ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا. شو يعني لا ينبغي تأخير ذلك عمدا؟ انتبهوا لي، بحسب كلام صاحب المستمسك ليسوي هذا صغرى لتلك الكبرى، ولا ينبغي التأخير عن ذلك عمدا، كأنه حمل ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولا ينبغي التأخير عن ذلك عمدا، يعني عن ابيضاض السماء. لا يحتمل يا إخوان ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، أي لا ينبغي تأخير الصلاة عن أول وقتها باعتبار أن أول وقتها أفضل، يعني حتى إلى ابيضاض السماء لا ينبغي لك أن تؤخر عمدا، ولكن هذا الوقت هو وقت من سهى، من نام، من أخذه النوم، من انشغل بانشغال معين. انتبهوا لي للرواية، قال إيه إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك. التأخير عن ذلك يعبر عنه بتأخير ذلك، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام.
أصلا هو ما تكلم يا إخوان عن طلوع الشمس أبدا في الرواية، ولا جاب طاريها على الإطلاق. إنما الموجود كما ترون هو أن أول الوقت كذا إلى كذا، وإلا يلزم حينئذ أن يكون قد تحدث عن التأخير، عن تجليل السماء، مع أنه لم يبين الوقت الثاني. يعني كأن الرواية تقول بأن الصلاة لها وقتا، أول ما تجب على الإنسان هو أول أوقاتها، وقت الوقت الأفضل، المسارعة إلى مغفرة من ربكم، والوقت الثاني هو ما بعد ذلك. فما بتكون الرواية متعرضة أصلا لطلوع الشمس، وأصلا هي ما تعرضت لطلوع الشمس. فهل ترون من الطبيعي أن الإمام عليه السلام تحدث عن الكبرى، ها؟ ثم تحدث عن الصغرى كما يقول سيد المستمسك رضوان الله عليه، ولم يبين إلا صغرى أحد الوقتين، ثم تحدث عن الصغرى الثانية بقوله ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، بدون أن يبين المنتهى للوقت الثاني. ثم ليش ما عبر ولا ينبغي التأخير عن ذلك عمدا؟ ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، يعني الصلاة لا ينبغي تأخيرها، الأقرب هو عن أول وقتها، باعتبار أنه ورد في عدة روايات من فعل الإمام الباقر، فعل الإمام الصادق، فعل بقية الأئمة، أنهم كانوا يصلون عند أول طلوع الفجر. ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا إلى أن يبيض، يعني لا ينبغي التأخير، يعني عليك أن تغلس كما ورد أيضا في بعض الروايات. وحيث إن من المتسالم عليه بين المسلمين امتداد الوقت لا أقل إلى بيضاض النهار، حتى المخالفين ما قالوا بأول الوقت، يصبح هذا قرينة واضحة على أن لا ينبغي تحمل على كراهة التأخير عن أول الوقت، فتكون الرواية أجنبية بالكامل، أجنبية بالكامل من هذه الجهة. والإبيضاض عنوان ممتد نسبيا، لأنه في إبيضاض وأشد إبيضاضا، ها؟ كما هو واضح، لكن واضح أنه قبل طلوع الشمس. وانتبهوا، هذه أظن ما عبر عنها فيها بالحمرة. فالرواية محل تأمل إنصافا يا أخوان. أما ذيل الرواية ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين أي اشتباك النجوم وقتا إلا من عذر أو علة، مع أن اشتباك النجوم قبل منتصف الليل يا أخوان بكثير، ومسلم أن أدنى وقت واجب هو منتصف الليل، اشتباك النجوم يحصل قبل منتصف الليل بلا إشكال ولا ريب، بساعة بساعتين على الأقل. اشتباك النجوم هو كناية عن شدة الظلمة، يعني بحيث النجوم تصبح بينة أكثر فأكثر عندما يذهب النور بالكامل، فيصبح الذيل شاهد إضافي على ما ذهبت إليه، فبطل الرواية يا أخوان شاهد جمع في محل الخلاف. جيد، هذه الرواية الخامسة. الرواية السابعة طبعا الرواية السادسة هي صحيحة زرارة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبإسناده أي الطوسي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن أي بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى أي الصباطي موثقة من الموثقات الشهيرة الفطحية عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر. طبعا المكتوبة من موجودة في بعض النسخ فقط، أن يصلي الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، واضح أنه وقت للمعذور، واضح ابتداء بيّن أن هذا وقت المعذور ولم يتعرض لوقت المختار، فيكون أدنى من وقت المعذور بلا إشكال. من الروايات أيضا الرواية الأولى من الباب 27 تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.